الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولا يزال في مبحث أسباب صفة الكلام للرب تبارك وتعالى والرد على شبهات المعتزلة والأشاعرة. والمؤلف استفاض في هذا المبحث وطول فيه نظرا لكثرة الحيرة والاضطراب فيه، فلا يظن نظام من الطلاب المبتدئين أن هذا يعني استطراد من المؤلف لا فائدة منه، وأنه استطراد في غير محله، لأن كبار وفحول العلماء احتاروا في هذا الأمر ودلت أقدامهم فيه، كما رأيتم عندما حكينا الأقوال التسعة. أئمة كبار جاءوا بأقوال من أعجب ما تسمع، وهم لقبوا بألقاب عجز عنها المتأخرون كإمام الحرمين. هل عرف أحد بعد الجويني بإمام الحرمين؟ كذلك الفخر الرازي وغيرهما أتوا بأقوال عجيبة في هذا الباب الذي كثر فيه الحيرة والاضطراب. وقيل بأن علم الكلام سمي بهذا لكثرة الكلام في هذه المسألة، وإلا فالأمر الذي ينبغي للعامي أن يعرفه أمر سهل، أن يعتقد أن الله جل وعلا متكلم ويتكلم إذا شاء ومتى شاء ويكلم من شاء، وأنه لم يزل متصفا بهذه الصفة، يكلم ملائكته بالوحي ويكلم رسله بما شاء كما كلم موسى، ويكلم أولياءه في الجنة، ويكلم من شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فيثبت هذه الصفة لله جل وعلا. هذا هو الواجب على الإنسان العامي أو أي مسلم يعتقده. أما طلاب العلم المتأهلون لأن يكونوا حراسا للشريعة مدافعين عنها أمام أهل البدع، فإن هذا من أعظم الجهاد، كما قال يحيى بن يحيى أن جهاد أهل البدع أعظم الجهاد. وطلاب العلم لابد أن يتترسوا بالمتاريد ويتحصنوا بالفصون ويتسلحوا بالأسلحة، وهذه الأسلحة هي التي نتكلم فيها، هي ليست أسلحة رشاشة ولا بالقنابل، ولكنها أسلحة بالنصوص بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذه الأدلة هي التي تقهر هذا العلو البدعي وتزلزله، بل وتزلزل الأرض من تحت قدمه. فطلاب العلم لابد أن يتأصلوا في هذا ويتطرسوا بهذه الأسلحة، لأنهم كما قلت من حولهم كتب المبتدعة منتشرة، ومن حولهم مؤسسات تعليمية قائمة على هذه العقيدة الفاسدة، بل جماعات إسلامية كاملة قائمة على هذه العقيدة الفاسدة كجماعة الإخوان المسلمين مثلا، تنصون في كتبهم ومن يكتب لهم كسعيد حواء ومحمد سعيد رمضان البوطي، يكتبون في كتبهم أنهم على هذه العقيدة، عقيدة الأشاعرة، وهذا صرح به سعيد حواء في كتابه الإخوان المسلمون خلال 50 عاما، وصرح به محمد سعيد رمضان البوطي السوري في كتابه كبرى اليقينيات الكونية، ويزعمون أن أهل السنة وأن السلف على هذا التأويل وهذا الاعتقاد الخبيث وهذا النفي والتعطيل. فالطالب الذي لا ينتبه لهذه الأصول وهذه البدع والرد عليها ينطلي عليه هذا الكلام. بل كما قلنا من قبل إمامه حتى البنا صرح في كتاب العقائد أن عقيدته هي التفويض وأن هذه عقيدة السلف، يعني هذا من التخبط، التخبط الذي يضاف إلى ما سبق، يعني هم بين التعطيل وبين التخبط، بين معطل ومؤول ومتخبط، لا يدري حقيقة ما عليه السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة. والمؤلف هنا كما سنقرأ بعد قليل سيذكر اعتقاد الإمام أبي حنيفة، واعتقاد الإمام أبي حنيفة هو نفس اعتقاد باقي الأئمة الأربعة في إثبات الصفات وفي نفي التأويل وفي درء التعطيل. فلذلك طالب العلم عليه أن يتشرف بالمتاريس وأن يتحصن بحصون السنة وأن يتسلح بهذه الأسلحة النصية من الأدلة من الكتاب والسنة، لأنه إذا لم تحتاجه الأمة اليوم ستحتاجه غدا أو بعد غد، سيحتاجه الناس. فلا تنتظر حتى يأتي وقت احتياج الناس لك ثم تذهب تسأل وتبحث وتتعب نفسك، لا، لابد تبدأ بالآن في الوقت الذي فيه الناس عنك في غفلة، لكنه سيأتي وقت يحتاجون إليك إن عاجلا أو عاجلا. نعم. على الكلام
أكيد
طبعا الأدلة كل نص قلنا فيه القول فيه الحديث فيه التكليم فيه الإنزال فيه الكلام وغير ذلك كلها نصوص تدل على إثبات صفة كلام الله جل وعلا، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. و إن نفي هذه الصفة عن الله جل وعلا من أعظم الظلم ومن أكبر الجهل، وفيه تشبيه الباري جل وعلا بالجمادات أو بالأخرس أو بمن لا يعقل، وفيه ما فينا المحاذير التي سيتكلم عليها المؤلف عند الرد على الأشاعرة، سيتكلم عليها المؤلف عند الرد على الأشاعرة. أحد الناس الآن لا يرضى أن يصفه أحد بأنه عاجز عن الكلام، أحد الناس وأفراد الناس لا يرضى أن يصفه أحد أنه يعجز عن البيان أو يعجز عن الكلام، وهو مخلوق من المخلوقات ولله المثل الأعلى، فكيف رب العالمين رب السماوات والأرض رب العرش العظيم الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وهذا من سفه عقولهم وعدم التوفيق. والمؤلف هنا سيكرر هذه العبارة، ما أسهل استدلالهم على كذا ليدل على فساد هذه الشبهات التي يتكلموا فيها. بدأ المؤلف هذا المقطع الذي معنا اليوم بعبارة جميلة يقول فيها: ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. لو ترك هؤلاء المبتدعة وأصحاب الأقاويل الباطلة وأهل الكلام، لو تركوا الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. فالناس ليس عندهم إشكال إذا سمعوا أن الله جل وعلا في السماء فوق عرش، والناس ليس عندهم إشكال إذا سمعوا وعلموا أن الله يتكلم. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم إشكال عندما سمعوا أحاديث أن الله جل وعلا يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة، وقالوا لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولم يكن عندهم إشكال عندما قرأوا في كتاب الله أن الله كره انبعاث قوم وسخط على قوم وغضب على قوم ولعن قوما، لكن جاءت الأشاعرة بعد ذلك وجاء المتكلمون، حصل عندهم الإشكال في أذهانهم القاصرة، فقالوا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بهذه الأوصاف حتى لا يكون الرب جل وعلا محلا للحوادث، واخترعوا كلمات شوشوا بها على الناس محلا للحوادث. ما معنى هذا؟ وقالوا إن إثبات الكلام وإثبات الغضب والضحك والرضا والسخط والكرب ونحو ذلك يلزم منه حلول الحوادث. ألفاظ عجيبة الناس ما كانت تعرفها، فلابد من الوقوف معهم. ماذا تريدون بالحوادث؟ هل تريدون بالحوادث المخلوقة أم تريدون بالحوادث أفعال الرب جل وعلا؟ إذا كنتم تريدون بالحوادث أفعال الرب جل وعلا فإن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، وفعله تابع لإرادته سبحانه وتعالى. فنفي حلول الحوادث بهذا التعبير أو بهذا المعنى نفي باطل. وإذا كنتم تريدون بنفي حلول الحوادث نفي حلول المخلوقات من رب هذا معنى صحيح، فكان لابد من التفصيل والاستفسار، لأنهم أتونا بألفاظ عجيبة خوفوا الناس بها، خوفوا الناس بها. فالمؤلف يقول لو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. وهذا ما آل إليه ورجع إليه هؤلاء الكبار من العمالقة العلماء الذين تابوا في آخر حياتهم، وقال قائلهم أنا ذا أموت على دين عجائب نجدبور، أنا ذا أموت على دين أمي أو على دين عجائب نجدبور. بعدما تعبوا وداروا في البلاد ودوقوا أنفسهم ودوقوا غيرهم، في الأخير لم يخرجوا إلا بأن الذي يسلم هو الذي يكون على فطرة وعلى دين الفطرة. ولكن يقول الشيخ ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه، ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه، فرق بينهم، فرق بها بينهم. فقال إذا أثبتتم كذا، إذا أثبتتم أنه يأتي فصل القضاء، أو إذا أثبتتم أنه ينزل في الثلث الأخير، أو إذا أثبتتم أنه يضحك لمن شاء، أو أنه يكره، أو أنه يبسط، أو أنه يرضى، فهذا معناه أن الحوادث تحل به، والحوادث والأعراض لا تحل إلا بالإسلام، إلى آخر ما قالوا من الشبهات الباطلة. ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه، هذه الشبهات التي نرد عليها في كل ذلك، فرق بها بينهم. قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اختلفوا في الكتاب فآمنوا بعض الكتاب وكفروا بعض. والكتاب هنا إما يكون المراد به القرآن الكريم أو المراد به التوراة، لا في شقاق بعيد يعني لا في خلاف وفي ضلال بعيد. وهكذا دائما تجد خلافا للسنة، تجد أهل البدع من الأشاعرة من المسلمية من المعتزلة من الجهمية من السالمية من الكرمية، كلهم على خلاف بينهم، ليس هناك أحد متفق مع الآخر، كل واحد مختلف مع الآخر إلا أهل السنة، تجد قولهم واحدا، قول الإمام أحمد هو قول الإمام مالك هو قول الإمام الشافعي هو قول الإمام أبي حنيفة هو قول من أتى بعده هو قول البخاري هو قول مسلم هو قول سفيان بن الثوري سفيان بن عيينة هو قول الأوزاعي هو قول ابن مبارك، في الشرق في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب أو في مصر أو في اليمن، قول الأئمة قول واحد عن السنة. أما الذين اختلفوا في الكتاب من أهل البدع فهم في خلاف وضلال متباين. حتى الأشاعرة أنفسهم تجد بينهم خلافا، ما يقرره الأشعري يخالفه فيه الرازي، يخالفه فيه الباقلاني، يخالفه فيه الجويني، يخالفه فيه الآمدي، كبار الأشاعرة. يعني حتى هؤلاء اختلفوا على إمامهم الذي تبرأ من مذهب الأشاعرة. فتجد في الأقوال قولا خاصا للرازي، تجد في الأقوال قولا خاصا لأبي المعالي الجويني، وهكذا. يعني حتى أصحاب القول الواحد بينهم خلاف، وهذا مصداق لما جاء في الآية الكريمة. ثم قال المؤلف: والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، يعني لم يزل جل وعلا متصفا بصفة الكلام، متصفا لم يزل متكلما، يعني لم يزل متصفا بصفة الكلام، يتكلم إذا شاء متى شاء يكلم من شاء. هذا معنى كلمة لم يزل، يعني لا يزال متصفا، لم يكن معطلا في وقت من الأوقات عن صفة الكلام وعن فعل صفاته سبحانه وتعالى، وأن نوع الكلام قديم، وهذا ما ذكرناه في أكثر من مرة. أهل السنة يقولون بأن نوع الكلام قديم وأفراده حادثة، وأفراده حادثة. نوع الكلام قديم يعني أنه لم يزل جل وعلا متصفا بصفة الكلام، إذا أراد أن يتكلم تكلم. وهذا ضربنا لكم مرة مثال من زمان، من فترة، في المتكلم بالقوة والمتكلم بالفعل. زي إيه؟ قلنا مثلا واحد يشتغل مدرس أو محامي، فإذا كان يزاول عمله مدرس داخل فصل وداخل مدرسة أو في الجامعة، فنقول هذا متكلم بالفعل، يعني يمارس الكلام، يمارس الكلام ويمارس الصفة. محاسب مثلا يشتغل في شركة وجالس عنده دفاتر وعنده حسابات، نقول هذا محاسب بالفعل. لكن افترض أن هذا المدرس فترة من فترات لم يشتغل، أو ترك المدرسة، أو سافر، أو نحو ذلك، أو في أيام ليس فيها عنده جدول للدراسة، فهل نطلب عنه صفة التدريس؟ لا، نقول هذا مدرس بالقوة، يعني ما زال يتصف بالصفة، صفة التعليم. كذلك المحاسب، كذلك الطبيب. إذا مثلا الطبيب أغلق العيادة مثلا وذهب يأخذ دورات مثلا، أو لم يكشف في وقت من الأوقات على المرضى، فهل نطلب عن الدكتور أو الطبيب وقت التطبيب؟ نقول لا، هذا الطبيب أو هذا الدكتور بالقوة. أما إذا مارس وبدأ يزاول عمله وصفته التي فيه التطبيب، لذلك المدرس كذلك المحاسب، نقول هذا مدرس أو طبيب أو محاسب بالفعل. هذا تفسير لهذه الكلمة، أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، يعني لم يزل متصفا بصفة الكلام، ولم يكن عادما لها وقت من الأوقات كما تقول الكرمية. الكرمية يقولون بأنه تكلم بحرف وصوت، يتكلم إذا شاء. إلى هنا يوافقون للسنة، لكنهم يقولون ولكنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما. انقلب عندهم الكلام من الامتناع كان وصفا ممتنعا إلى الإمكان، الامتناع إلى الإمكان، الامتناع الذاتي إلى الإمكان. وهذا ضلال وقول فاسد، لأنه يقتضي أن الرب جل وعلا كان معطلا عن الصفة في وقت من الأوقات، وتشبيه الرب جل وعلا بالجمادات أو بالقرص والعياذ بالله. فأهل السنة يقولون بأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، يعني يحدث شيئا بعد شيئا بعد شيء، كما قلنا في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قوله وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالكلام يحدث شيئا بعد شيء، أحاده حادثة، ليس كلمة حادثة معناه مخلوقة، لا، يعني أحاده تحدث شيئا بعد شيء. إذا أراد الله جل وعلا أن يتكلم أو يتكلم في أمر من الأمور، كما قالت عائشة رضي الله عنها والله لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. متى تكلم الله جل وعلا في أمر عائشة؟ بعدما حصلت حادثة الإبن، بعدما وقعت حادثة الإبن وجلس الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كلهم ينتظرون الفرج من الله جل وعلا، فجاء الفرج من الله جل وعلا ونزلت الآيات من أول سورة النور في قصة الإبن. وكذلك يقول الشيخ وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في كتاب الفقه الأكبر، في كتاب الفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر من رواية أبي مطيع البلخي الحكم ابن عبد الله، والحكم ابن عبد الله متكلم فيه، والأئمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ينقل من هذا الكتاب على أنه للإمام أبي حنيفة، بل شرحه الأحناف، شرحه الأحناف بكثرة، يعني الأحناف يعتمدون نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة، لذلك المؤلف هنا ينقل منه، ينقل منه لماذا؟ ليقيم الحجة على الأحناف الماتريدية الذين يعتقدون مذهب أبي منصور الماتريدي، يرد عليهم بكلام إمامهم الذي يعتقدون نسبة هذا الكتاب إليه، كتاب الفقه الأكبر، هو موجود ومطبوع، الفقه الأكبر موجود ومطبوع عليه شروحات متعددة، وعليه شروحات متعددة ودراسات أيضا لبعض أهل السنة. فينقل من هذا الكتاب بعض المقولات التي أيضا ذكرها الإمام اللالكائي في كتابه الكبير شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول عن أبي حنيفة أنه قال والقرآن في المصاحف مكتوب، القرآن مكتوب في المصاحف وفي القلوب محفوظ، عندك قبل يعني اقرأ في اللي عندك. طيب، في نسخة القرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، يعني كيفما تصرف فهو كلام الله جل وعلا، سواء حفظ، سواء قرأه القارئ، سواء كتبه الكاتب، سواء تلاه التالي، سواء حفظه الحافظ، فهو كلام الله جل وعلا كيفما تصرف. ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، ألفاظنا، يقول الإمام أبو حنيفة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذه كان الإمام أحمد يمنع منها، كان الإمام أحمد يمنع منها، لأن كلمة اللفظ فيها احتمال، فيها احتمال، فكلمة اللفظ قد تطلق ويراد بها الشيء الملفوظ المتلفظ به، المتلفظ به القرآن، فقد يفهم من قولك لفظ القرآن مخلوق يعني ما يتلفظ به، فيفهم السامع أنك تقصد أن القرآن مخلوق، وقد يراد باللفظ فعل العبد، الصوت وفعل العبد وأفعال العباد مخلوقة، وأفعال العباد مخلوقة. فالإمام أحمد كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني أغلق الباب، حتى يبعد عن الاحتمال. وهذه حصلت فيها كما قلت لكم فتنة مع الإمام البخاري، كان أحد الطلاب سمع منه كلاما في مسألة اللفظ ونقله لشيخه الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، فغضب الشيخ الذهلي من البخاري وطلب من الطلاب ومن من معه من العلم أن يقاطع البخاري لهذه المسألة التي فهمت عن البخاري خطأ، وكتب فيها البخاري مؤلفا اسمه خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد هو مطبوع وموجود ومحقق ليبين براءته مما نسب إليه، ونقل فيها بالأسانيد كلام العلماء. وبعدها خرج البخاري وحيدا من بلده ومات خارج بلده بسبب هذه النحنة وهذه الفتنة، يعني حتى البخاري لم يسلم منها. كما قلت لكم هي مسألة كبيرة، يعني حتى البخاري لم يسلم منها، بل كان الذهلي يقول في مجلسه في درسه من كان على مذهب البخاري فليقم من هذا المجلس. فكان في المجلس مسلم بن الحجاج الإمام مسلم، فجر خلفه رداءه وقام. فالقصد أن الإمام أبو حنيفة أن الإمام أبي حنيفة أبي حنيفة يقول لفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، يفصل القرآن غير مخلوق، لكن اللفظ الذي هو فعل القارئ وفعل العبد والتلفظ والصوت هذا مخلوق. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. عندك زيادة أو شيء؟ نعم. في نسخة وكتاباتنا له مخلوق، هذا نسخة إيه؟ رسالة؟ في نسخة كتاباتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوق. طيب هذا واضح وسهل. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون فإن ذلك كلام الله إخبارا عنه، يعني كلام الله جل وعلا الذي بين أيدينا في القرآن الكريم بالعربية، هذا إخبار عن ما قال موسى وإخبار عن ما قال فرعون. لكن هل فرعون كان يتكلم العربية؟ الجواب لا، كان فرعون في مصر يتكلم لغة الأقباط في مصر، وموسى عليه السلام كان يتكلم إما عندما كان في مصر يتكلم باللغتين أو يتكلم لغة بني إسرائيل العبرية أو العبرانية. فما ذكر الله جل وعلا عن موسى عليه السلام وعن فرعون من الكلام فإنما هذا الإخبار عن كلامهم وعن حديثهم، وهو كلام الله جل وعلا، وهو كلام الله جل وعلا إخبارا عنهم، إخبارا عنهم. والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. انظر الآن إلى القواعد التي قاعدها لك الإمام أبو حنيفة في هذا الكلام، صفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، يتكلم لا ككلامنا. وهذه قاعدة كما ذكرنا لكم كثيرا ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، في الرسالة التدمرية. القاعدة الأولى أنه قال الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كالكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني كما أنك تثبت لله جل وعلا ذاتا لا تثبت ذوات المخلوقين، فكذلك تثبت لله جل وعلا صفات تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما أثبت أن له جل وعلا ذات لا تشبه الذوات، فكذلك أثبت له العلم لا يشبه علم المخلوقين، أثبت له المجيء بما لا يشبه مجيء المخلوقين، أثبت له الرضا والغضب والضحك والفرح والنزول وغير ذلك بما لا يشبه صفات المخلوقين. هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة مهمة. القاعدة الثانية التي ذكرها شيخ ابن تيمية في التدمرية، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه مهمة جدا في الرد على هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء لابد أن يثبتوا صفة من الصفات أو أكثر، فإذا بدأنا معهم من صفة الوجود نقول لهم أنتم تثبتون الوجود، يقولون نعم، نقول لهم والإنسان موجود والحيوان موجود والطير موجود، نقول لا، يقولون الله جل وعلا له وجود يليق به، وجود يخصه، نقول إذا أثبتتم له وجودا يخصه ويليق به فأثبتوا له كذلك الصفات على ما يليق به جل وعلا، أثبت له كلاما على ما يليق به، أثبت له علما على ما يليق به، أثبت له نزولا على ما يليق به، أثبت له رضا ومجيئا على ما يليق به، أثبت له سمعا وبصرا على ما يليق به، وهكذا. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض البعض الآخر، وهذه قاعدة غير الأهمية. لن يستطيع أن يفلت منك المعتزلي أو الأشعري إذا حججته بهذه القاعدة، لأنه لابد أن يثبت أي صفة، مجموعة من الصفات أو صفة واحدة على الأقل، صفة الوجود لابد أن يثبتها، وإلا فإنه لا يستطيع أن يقول بالعدم كما تقوله الجهمية. إذن الإمام يقعد هذه القاعدة، يقول وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى يعلق على كلام أبي حنيفة، يقول فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، حين جاء موسى لميقات الرب جل وعلا، ووعده الرب جل وعلا 30 ليلة وأتمامها بعشر أربعين، بعد ما جاء هذا الموعد وعد الله جل وعلا موسى في جانب الطور وكلمه حين جاء. هذا ليس معناه، هذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون أنه لم يزل أزلا وأبدا يقول يا موسى، لأن عندهم الكلام معنى واحد، معنى واحد قائم بذات الله جل وعلا، وأنه لا يتكلم في وقت دون وقت، ولا يتكلم إذا شاء. وبعض الأشاعرة يقولون بأن موسى لم يسمع كلام الله جل وعلا الذي تكلم به بصوت محرم، وإنما خلق الله جل وعلا فيه إدراكا يسمع به الكلام النفسي القائم بذات الرب جل وعلا. والمعتزلة يريحون أنفسهم، يقولون بل خلق الله جل وعلا كلاما في الهواء أو في الشجرة، وسمع موسى الكلام المخلوق، وسمع موسى الكلام المخلوق، أراحوا أنفسهم من مشاكل الأشاعرة. الأشاعرة بعضهم يقول وليس كلهم أن الله جل وعلا خلق في موسى إدراكا سمع به الكلام النفسي القديم، وهذا شيء من أعجب العجب. والمعتزلة قال لا، بل خلق كلاما في الهواء أو في الشجرة هو الذي سمعه موسى. يقول المؤلف كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه من أصحاب أبي حنيفة أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. الماتريدية كما قلت لكم الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي هم يملؤون شرق الكرة الأرضية يعني من باكستان والكماشي، هؤلاء على المذهب الماتريدي من باكستان والتماشي إلى شرق القارة هذه الهندية أو الأسيوية إذا صح التعبير، على مذهب أبي منصور الماتريدي على هذا المذهب. فالمؤلف يرد عليهم من كلام إمامهم يقول: ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه يعني أصحاب أبي حنيفة أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. طيب وبعدين؟ وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره، يعني هو الآن قول الماتريدي في السماع غير قول الأشاعرة غير قول الأشاعرة. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهؤلاء من؟ هؤلاء الكرامية. أحسن، هؤلاء الكرامية يقولون كان معطلا عن الكلام وقت من الأوقات ثم حصل له وصف التكلم بعد ذلك، وإن كان وفق أهل السنة في كونه يتكلم بحرف وصوت ويتكلم إذا شاء. فانتبه لهذا، إن قد لا تفهم الفرق بين الكلام الكرامية وأهل السنة إذا وجدتهم يصرحون بالحرف والصوت، يقولون لكنه كان معطلا في وقت من الأوقات عن هذه الصفة. ثم يقول بالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته. انتبه الآن، المعتزلة يقولون هو كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء، كل هذا حق، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء هذا حق، يقول فهو حق يجب قبوله. وما يحدث ينكر على المعتزلة إذا أنهم يقولون ولكن هذا كلام مخلوق ليس هو صفته جل وعلا. إذا هم يأتون بقول فيه حق وقول فيه باطل يلبسوا على الناس. المؤلف يقول بالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يجب قبوله. طب إذا المعتزلة يخالفون عن السنة في أي شيء؟ أنهم يقولون لكن هذا الكلام مخلوق وليس صفة قائمة بالرب جل وعلا، والكلام لا يقوم بالرب جل وعلا، فهو لا يتكلم إذا شاء ولا يكلم من شاء ولا يتكلم كيف شاء، ولكن عندهم الكلام معناه أنه خلق كلاما في الشجرة أو في الخارج. وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له هذول الأشاعرة، والصفة لن تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله. إذن هؤلاء يوافقون للسنة في شيء، لكنهم يقولون بأن هذا اسمه كلام النفس وأنه لا يسمع وأنه لا أحد يسمع كلام الرب جل وعلا، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب في العدول والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. إذن الطائفة الأولى المعتزلة وافقوا السنة في شيء وخالفوهم في شيء، والأشاعرة وافقوا السنة في شيء وخالفوهم في أشياء، وأهل السنة كانوا أحظ وأسعد بالدليل فقالوا بأن الله جل وعلا يتكلم بمشيئته وإرادته ويتكلم إذا شاء ويتكلم شيئا بعد شيء، وأن صفة الكلام قائمة به وأن كلامه يسمعه من شاء سبحانه وتعالى وأنه يتكلم بحرف، فكانوا أسعد بالأدلة. نعم نعم. الرحمن الرحيم عرفت والله الفرق بين كلام عن السنة وكلام الأشاعرة وكلام المعتزلة. لابد أن تحرر هذا الفرق، لأن عدم تحرير هذا الفرق يوقع طالب العلم في اللبس ويجعله لا يفرق بين كلام أهل البدع وأهل السنة. ثم قال المؤلف: فإذا قالوا لنا هل يلزم أن تكون الحوادث، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. الحوادث الأعراض يلزم عندهم أن تكون قامت به. عندهم مسألة حلول الحوادث، عندنا حادث، عندنا أعراض، وعندنا جوهر. الجوهر الأشياء الأعيان الموجودة، والحوادث أو الأعراض الأشياء كالحركة والسكون والأشياء التي لها معاني كالحزن والغضب والرضا وهذه الأمور يسمونها أعراض. يقولون بأن العرض إذا حل بالجسم أو بالجوهر هذا يدل على أن هذا الجوهر يحتاج لهذا العرض، يحتاج إليه. ومن كان محتاجا للأعراض دل على حدوثه وأنه مخلوق من المخلوقات. فهذا اسم دليل الأعراض والجواهر الذي استدل به متقدموهم على إثبات وجود الرب جل وعلا. فلما جاءت الأدلة بإثبات الصفات حصل عندهم إشكال. قالوا لو أثبتنا أن الله جل وعلا يتصف بهذه الصفات يرضى ويغضب ويأتي بالقضاء وغير ذلك، فهذا معناه أن الحوادث أو الأعراض تحل به، فمعناه أبطلنا دليلنا الذي أبطلناه في إثبات الرب والصانع. فكان لابد من أن يعودوا ويقولوا لابد أن ننفي هذه الصفات بأي صورة من الصور، ونقول بأن الرب جل وعلا لا تحل به الحوادث ولا الأعراض. فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول لهم هذا قول مجمل، يعني يحتاج إلى تفصيل. ماذا تريدون بكلمة الحوادث؟ يقول: من أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة؟ نصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، نصوص القرآن والسنة تتضمن أنه جل وعلا يفعل ما يشاء باختياره وبمشيئته وبقدرته جل وعلا، يفعل ما يشاء إذا شاء. نصوص القرآن والسنة كما سيأتي الأدلة، ونصوص الأئمة، الأئمة الكبار الأربعة وغيرهم، والعقل مع صريح العقل. صريح العقل يقول بأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء جل وعلا، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لأمره ولا الحكم سبحانه وتعالى. ولا شك أن الرسل الذين خطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى ونادى، يعني نصوص جاءت فيها هذه الألفاظ أن الله جل وعلا قال ونادى ونادى، والنصوص وصفت كلام الرب جل وعلا بأنه قيل وبأنه حديث وبأنه كلام. لا شك أن الرسل لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة. من الذي يقول أن هذه مخلوقات منفصلة؟ المعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون بأن هذه مخلوقات منفصلة، الصفات هذه إذا وجدوها فسروها بأنها مخلوقات منفصلة. إذا وجدوا صفة الكلام قالوا هذا المقصود به الشخص المكلم. إذا وجدوا صفة فيها السمع والبصر قالوا المقصود به المسموع والمبصر. وقف على ذلك، قالوا هذه مخلوقات منفصلة. بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، يعني الرسل جاءت تفهم الناس أن الرب جل وعلا هو الذي تكلم، وهو الذي كلم موسى عبده تكليما كما جاء المصدر المؤكد، وأن الكلام قائم به لا بغيره، وأنه الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى بوحي يتلى. هذا صحيح البخاري. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. وفي رواية البخاري: بأمر يتلى، بأمر يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومي لوجب بيانه، يعني لماذا الرسل لم يبينوا للناس أن هذا هو غير مراد؟ لو كان هذا غير مراد لماذا سكت الرسل؟ ولماذا أخروا البيان عن وقت هذا؟ الجواب أنهم لم يؤخروا البيان، لأن هذا هو المراد إثبات صفة الكلام لرب جل وعلا. إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة العرب في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، يعني لا يعرف في اللغة أن تقول فلان شجاع، وإذا سألته من تقصد من؟ هذا زيد؟ تقول لا، إذا أقصد أن أخيه بكر فيه شجاعة، ولكن قلت فلان شجاع لأن هذا أخ لذلك، هذا لا يعقل ولا أحد يقبل هذا الكلام. تقول فلان غني، تقول كيف فلان غني وأنا رأيته فقيرا؟ تقول أنا قصدت جاره. طب لماذا قلت على هذا غني وقصدت جاره؟ تقول لأنه مجاور له، مجاور له ملاصق له. تقول له أنت تكذب، هذا لا يوجد في كلام العرب أن يوصف شخص بوصف ويكون هذا الوصف قائم بشخص آخر. تصف فلان بالشجاعة والشجاعة غيره، تصف فلان بالكلام والمتكلم غيره، تصف واحد بالكرم والكريم غيره، هذا لا يعرف والعقل لا يقبله. يقول الشيخ: لا يعرف في شرع في لغة ولا في عرب متكلم لا يقوم بالكلام والقول، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حضرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره. قلنا لهم: لماذا فرقتم من إثبات الكلام؟ قالوا: خفنا أن نشبهه بالمخلوقات بالإنسان مثلا. فقلنا لهم: لا يلزم هذا، فإنه يوجد من المخلوقات من يتكلم ولا يشبه في كلام الإنسان، ولا يلزم أن يكون له مال الإنسان من أدوات الكلام. تسبيح العصر، تسبيح الحقر، وتسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل لزم من هذا أن يكون في هذا الطعام لسان وأدوات؟ الجواب لا. الحجر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مكة قبل البعثة يسلم عليه، هل هذا الحجر لزم أن يكون له أدوات؟ الجواب لا. نطق الجلود يوم القيامة والأفخاذ وغير ذلك، هل هذه الجلود عندما نطقت وتكلمت الجوارح هل معنى أن هذه الجلود تكلمت باللسان أو أن الجوارح تكلمت باللسان؟ لا يلزم هذا. فنقول لهم أنه لا يلزم هذا في المخلوقات، فكيف ألزمتم هذا في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا الرد الأول. الشيخ يرد رد آخر يقول: فإذا فروا من ذلك حضر من التشبيه عليهم ألا يثبتوا صفة غيره، يعني غير الذات. نقول لهم: خلاص، كل صفة تثبتونها نلزمكم. يقول لهم: كما أثبتم هذه الصفة على ما يليق به فاثبتوا باقي الصفات، فأثبتوا باقي الصفات على ما يليق به، فيضطروا أن يلغوا الصفات كلها عندئذ، ولا يبقى عندهم إلا إثبات الذات. فنقول لهم: تثبتون الذات؟ يقولون: نعم. نقولون: والإنسان له ذات والحيوان له ذات، فإذا أنتم الآن تشبهون. يقولون: لا، نحن نثبت ذاتا على ما يليق به جل وعلا، تليق به. نقول لهم: نفس الشيء، كما أثبتتم ذات تليق به فأثبتوا صفات تليق به لا تشبه صفات المخلوقين. فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا وكذلك يتعرف الصفات. وهذا ماشي على القاعدة التي ذكرها الإسلام في الفتوى أو في رسالة التدمرية. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ بعض المعتزلة يثبت ثلاث صفات: صفة القدرة التي ذكرها الشيخ هنا، وصفة الحياة، وصفة العلم. وموجود في كثير من كتب مشايخنا في شرح العقيدة أنهم لا يثبتون الصفات وإنما يثبتون الأسماء فقط. لكن في كتب الفرق كالفقر الفرق الفقير لعبد القادر البغدادي يذكر أن منهم من يثبت بعض الصفات، وأنا المؤلف ملزمهم بهذا. منهم من يثبت العلم، منهم من يثبت القدرة، منهم من يثبت الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق إذا قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ويستعيذ بشيء مخلوق؟ الجواب له: أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامات هنا التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية القدرية، الكلمات الكونية التي لا يخرج عنها أحد. أما الكلمات الشرعية فكما ترون إن قد يأتي إنسان فاسق لا يصدع لها الحق، قد يأتي إنسان كافر لا يعمل بها، قد يأتي إنسان منافق لا يقوم بحقها ونحو ذلك. أما الكلمات الكونية القدرية فإنه لا أحد يتجاوزها أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. تنتبه هنا إلى أن المعافاة غير العافية. تنتبه هنا الاستعاذة: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. فالمعافاة فعل الرب جل وعلا، هذه نقطة مهمة جدا قد تلتبس على الشخص. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، الإسلام ذكرها وبينها في الفتاوى في المجلد 12 صفحة 314. يقول: المعافاة غير العافية. العافية مخلوقة خلقها الرب جل وعلا في الناس العافية، أما المعافاة فهي فعل الرب جل وعلا، فعل الرب جل وعلا. تنتبه للفرق بينهما. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، هذا رواه مسلم. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني من مرض أو أصيب بمرض فعليه أن يضع يده على المرض ويدعو بهذا الدعاء 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته، فالعزة والقدرة من صفات الرب جل وعلا، والإضافة هنا من إضافة الصفة للموصوف، للموصوف بها وهو الرب سبحانه وتعالى. فهل على كلامهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بشيء مخلوق؟ على كلام هؤلاء: أعوذ بعزة الله وقدرته. وكقوله: أعوذ بعظمتك، إثبات العظمة صفة لله جل وعلا. أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه، هو حديث صحيح. أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، كل هذه يقول من صفات الله تعالى. وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. نعم، هذا كله تعليق من المؤلف على كلام الإمام أبي حنيفة في الرد على من خالف مذهب أبي حنيفة وخالف مذهب الأئمة الأربعة واتبع المتأخرين كأبي منصور المزريدي وبحسن الأشعري في قوله قبل رجوعه وغيرهم كالرازي، وحاججهم المؤلف هنا بقول إمامهم لأنهم يقرون بنسبة هذا الكتاب الإمام، وينبغي عليه أن يقفوا عند أقوال الأئمة ولا يتجاوزوها إذا كانوا يقدرونهم ويحترمونهم، فإنهم أخذوا بأقوالهم بالفقه في الأحكام وتركوا أقوال الأئمة في العقيدة والأئمة في العقيدة كلهم كما قلنا على مذهب السنة والجماعة، الأئمة الأربعة في الصفات ولله الحمد على مذهب السنة والجماعة. فيجب على الإنسان الذي يعني يحترم الأئمة ويقدرهم ويلزم أنه يتبعهم أن يلتزم بأقوالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا صحيح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.